السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فلا أدري عما أتحدث، فالآيات مكتظة بالعبر والدروس والفوائد العظيمة، وآخر ما كنا معه ولا زلنا في الركعات القادمة إن شاء الله مصارع القوم الكافرين من قبلنا، وكيف قابلوا دعوات الرسل الذين بعثهم الله واختارهم واصطفاهم لينجوهم من شقاء الدنيا وليخرجوهم من الظلمات إلى النور وليهدوهم صراطا مستقيما. فما درى الإنسان من يسعده ممن يشقيه، فقتلوا أنبياءهم وكذبوا بهم وردوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى، فحلت عليهم النقمة وأصابتهم الصيحة والصاعقة، فهلكوا جميعا إلا من آمن واتبع. وأخرجهم الله تعالى بقدرته ومشيئته من جنات وعيون ونعيم في الدنيا عظيم عريض، لو أنهم آمنوا واتقوا لحفظه الله عليهم واستبقاهم له ينتفعون به طول الحياة، ولكن لما كذبوا حل عليهم العذاب. تلك قصص يقصها الله علينا بين سورة وأخرى بأشكال مختلفة وتصويرات متنوعة، لا ليسلينا ولا ليواسينا، وإنما لعبرة جليلة. فإن فيها تثبيتا للمؤمنين وتأكيدا على أن الله تعالى ناصرهم ومنجيهم كما نجى الأنبياء وأتباعهم في كل أمة، كما أن فيها تحذيرا قويا شديدا واقعيا مؤكدا بالأدلة الواقعة، تحذيرا لأولئك المكذبين المعاندين الذين بعث الله لهم رسلا هم صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، بعثهم بشريعة هي أفضل نظام على الإطلاق، هي الصراط المستقيم والمنهاج القويم، وما طلب منهم أجرا على ذلك إلا أن يتخذوا سبيلا إليه، أن يؤمن بالله ويتبع رسل الله فقط، هذا هو الأجر المطلوب. لكن يدخل الفقير الجنة قبل الغني، الفقير يدخل الجنة قبل الغني، ذلك إن دل إنما يدل على أن الجنة لا تكلفنا مالا ولا تكلفنا بذلا غير إيمان وطاعة وعلم والتزام، بهذا يدخل الناس الجنة. وأقل من يدخل الجنة إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة تعصمه من الخلود الأبدي في النار، يخلد فيها قدر ما شاء الله ثم يخرجه الله عز وجل. ولفت نظري موقف فرعون اللئيم، لئيم فعلا، واللؤم خبث في الطبع، خبث في الطبع. من اللؤم أن أذكر لصاحبي سيئته ولا أنساها إن كانت له سيئة، من الخبث واللؤم أن أظن بصاحبي ظن السوء، من اللؤم والخبث أن أمن على صاحبي بما قدمت إليه من فضل ومعروف يوما ما إن كان لي ذلك عليه. سعادة الأصحاب أنهم ينتفعون ببعضهم، أنتفع بك وتنتفع بي، يقول لك فلان صاحب مصلحة، لا، ثم أنت صاحب مصلحة برضه وأنا صاحب مصلحة. وهكذا جعل الله المنافع بيننا لكي نتعارف بها ونتعاون على أساسها، أحتاجك وتحتاجني. ففرعون عليه اللعنة جاءه موسى عليه السلام تذكره بربه سبحانه وتعالى، فقال له أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فنسيت يا موسى والله مش رب عندنا وعلى المواعيد بتاعتنا وأكلناك وشربناك ولبسناك ولحم اكتافك من خيرنا يا موسى، فنسيت والله ايه، وقعدت في وسطنا فترة طويلة جاي وقت تقول لي لا إله إلا الله واللي فيها وماذا في هذا يا هذا ماذا؟ ولد منك ولد فقام وكان أعلم منك، فقال لك يا أبتي اتق الله، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قلت يا ولد عيب أنا أبوك، ودي ما لها من الأبوة دي، هذا من العرفان بحق الأبوة، أن أخاف على والدي، أن أنصح له، أن أبين له، أن أكشف عنه غمة غطت على عينيه وأعمت قلبه، هذا من معروفي إلى أبي ومن بر الوالدين. وموسى عليه السلام ما زاد على ذلك، جاء ينصح إلى الرجل الذي تربى في بيته، فالمفروض هو جاي يرد المعروف لأهله، إن كان هناك معروف. ولكن في الحقيقة ما لفرعون على موسى نعمة واحدة ولا منة واحدة، ما رباه لأنه لا أهل له، لا كان له أهل، والحمد لله ما رضعش من غير أمه، وحرمنا عليه المراضع من إيه؟ من قبل، لحد ما ربنا قال فرددناه إلى أمه، ما رضعش من واحدة غير أمه، لا من امرأة فرعون ولا من غيره، كل ما تأتيه مرضعة لا يأخذ ثديها ولا يقبل لبنها، سبحان الله. وفرعون ما اتخذه ولا رباه في بيته وليدا إلا لمصلحته هو، إلا قهرا من زوجته هو، زوجته تعرفين الزوجات في البلاط بتبقى ايه لها سلطان شوية، طبعا لازم تكتسب من زوجها شوية. قالت امرأة فرعون ايه قرة عين لي ولك، لا تقتلوه ده احنا قايلين ده فرصة وجات لنا من السماء مولود جميل بالشكل ده، خليه لنا يا فرعون، قرة عين لي ولك، مش لموسى نفسه، لفرعون، فرعون هيستفيد، هيقول له ولد ولو من التبني فليس بعد الكفر ذنب، اهو ولد في البيت اهو بيتحرك ويجري كانه ابنه، وسيشغل فراغ امرأته كذلك وسيرضيها، واذا رضيت المرأة من قبل زوجها رضيت عليه، بسها من فعلهم لفرعون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، ينفعنا فيه منافع، منافع كويسة والله، لا خليه بقى. وفرعون برضو من النوع المادي الذي يحب أن يأخذ وإن لم يعطي، فلم يقر فرعون عليه اللعنة، لم يقر فرعون عليه اللعنة بوجود موسى في قصره وبيته إلا ظنا منه أنه قد ينتفع به أو قد يتخذه ولدا على الأقل، أو قد يتخذه ولدا على الأقل، سيشغل مكان الولد ولا ولد لفرعون، ففرصة. إذن فرعون كان بيبحث عن إيه؟ عن مصلحته هو. وجاءت المنفعة فعلا من قبل موسى، آه لو آمن فرعون حقا، بخن بخن لو أسلم مع موسى لسكن الجنات. زوجته اهي قالت رب ابني عندك بيتا في الجنه ربنا هيعطيها ولا لا؟ ان شاء الله يعطيها، طالما ربنا ذكر دعوتها في القران فهذه بشاره بقبول دعوتها. رب ابني عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال بعض العلماء، وذكر هذا في حديث ضعيف سندا لكن يبدو ان متنه ومعناه صحيح، ان امراه فرعون، امراه في الجنه لا زوج لها في الجنه، ايش جاب فرعون لها ثاني؟ فرعون هناك في امام في النار يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. لكن تصديق يفضل كده ارمله، زوجها يموت في النار هناك كل يوم يتعذب ودي قاعده كده، لا تزوج، لهم فيها ما يشاءون. طيب تتجوز مين؟ قالوا تزوج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي من زوجاته في الجنة، وكذلك مريم. وهذا قول راجح. ترى أن الله تعالى قال في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثيبات يعني سبق لها الزواج، وأبكارا لم يسبق لها إيه؟ الزواج. وفي آخر السورة نفسها الله تعالى يقول: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. إيه منسبة ذكرها هنا وهي ثيبات من الثيبات، ومريم ابنة عمران وهي من الأبكار. فاقتران ذكرهما في هذه السورة مع ذكر الطلاق والتبديل بالخير في أول السورة، هذه قرينة تؤكد معنى الحديث الذي ضعف سنده، ولا يبعد على الله هذا، وليس بكثير على امرأة فرعون أن يعوضها الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بكثير على مريم التي صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين أن تعوض وتزوج برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دي مرات فرعون. طب لو فرعون آمن صح، لما جاءه موسى وقال هل لك إلى أن تزكى؟ قل أو الله يا موسى كثر خيرك، ربنا يبارك فيك، خذ بإيدي، إزاي أتزكى؟ أتطهر إزاي؟ وإيه الدرن والوسخ الذي أصابني حتى أتطهر منه؟ وكيف يكون ذلك؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. طب ورينا آية يا موسى. فأراه الآية الكبرى، ما كانش كذب ويعصى بقى، فكذب وعصى، كان يصدق عصايا، ألقاها ثعبان، نزع يده من جيبه فإذا هي إيه؟ بيضاء. طيب قال له ده سحر. طب هذا السحر شاور الوزراء، مجلس سحر ينعقد، مجلس الوزراء ينعقد، انعقدوا، إيه رأيكم بموسى؟ قال لا، ده ساحرين دول، هو وأخوه ساحرين، إن هذان لساحران. اللغة العربية ضعيفة شوية، إن هذان لساحران، عبارة كده صح لغويا؟ لا، المفروض إيه؟ إن هذين، اسم إن يكون إيه؟ منصوب بالياء، لكن ربنا قال إن هذان، حكى عنهم هذا القول، إن هذان لساحران. الله، المستقبلية البعد ما هماش فاهمين ولا واخدين بالهم. القرآن ما بيعملش حاجة زي كده، أو لا يأتي فيه شيء من ذلك إلا لإشارة دقيقة. قال شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم الكيعي رحمه الله، والعلماء تخريجات كثيرة في هذا، يعني كيف جاء اسم إن مرفوعا، قالوا كلاما كثيرا، لكن من جميل ما قيل قول شيخنا الكيعي رحمه الله، قال لما كان المعنى مقلوبا أو خطأ جاء اللفظ خطأ إشارة إلى خطأ المعنى. بقى موسى سحر، طب ما السحر شافوه وأقروا وأجمعوا أنه ليس ساحرا، أنه ليس ساحرا وآمنوا به، فقولهم هذا خطأ في المعنى، معناه باطل، معناه باطل ومخالف للمألوف، ما هذا بساحر ولا هارون بساحر. فلما أخطأوا في المعنى أو كان المعنى خطأ ليس على القاعدة العقلية الواقعية، جاء الله باللفظ على خلاف القاعدة اللغوية إشارة إلى ما أخطأوا فيه. الأول واحد يراها كده، إن هذان فين؟ إن هذين قاءتان إن هذان أكيد في هنا أي مطب. المطب ده هو ما وقع فيه قوم فرعون أنهم اتهموا نبي الله موسى ووزيره وأخاه هارون بأنهما إيه؟ ساحران. طب ساحر إزاي بعد ما شوف مجتمع السحر بتاعك وقوة السحر التي تسانده؟ رأيتهم جميعا آمنوا وما كان لساحر أن يسلم لساحر. ومعروف أهل الكار الواحد بيغيروا من بعض وينفسوا بعض ويحسدوا بعض حتى لو شافوا على الحق برضو بيعاند. إنما مجموع السحرة كلهم يؤمنون ويهددهم فرعون بالتهديدات الشديدة المغلظة تقطيع وتصليب وتقتيل، ومع ذلك يقول لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون لمنقلبون. يقولون فقد ما أنت خاف اعمل اللي تعمله يا فرعون، إن آمنا وخلاص، إنا آمنا بربنا أن يغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إذا لازم يتحرك، لكنه لم ينتفع، جاءه النفع فلم ينتفع. فهذا خبز بالطبع، خبز بالطبع، أن يذكره به، أن يمن عليه بما قدم له. لأن كم قدم له هذا، لكن فرعون لم يقدم لموسى رباية ولا رعاية إلا انتظارا لمنفعة من ورائه، وعلى الأقل أن يتخذه ولدا، فملوش فضل عليه، ومع هذا امتن عليه بغير منة، وأظهر تفضله عليه بغير نعمة. وبعد ذلك يقول وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. فعلت فعلتك الذي فعلت لما قتل المصري، هو الرجل ما قتلش المصري، هو كده طبيعته كده، المصريين هم سيدنا موسى عليه السلام كان قوي طبيعي، كان ما شاء الله عنده قوة شديدة، وضربته ضربة وقذته قتلة، يعني وقته بس يروح في قتل، أمال بقى لو حب يقتل ده، لو عمل لفرعون كده بس في وشه كان، لكن الله بعثه رحمة وهداية. اثنين بيتخانقوا، واحد بيحجز بينهم، وسع يا جدع وسع، هذا الجدع ده وقع راح مكسور وميت، هنعمله ايه؟ ما هو كده تركيبته كده. فوكزه موسى فقضى عليه، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، كنت اعرف، ما كنت اعرف اني ساقتله، ولا كنت اقصد قتله، انما قصدت نصره صاحبي الذي هو من بني اسرائيل وهو مستضعف. يعني سيدنا موسى مال للضعيف، مين الضعيف؟ بنو اسرائيل كانوا في مصر هنا زي ايه؟ عبيد بالضبط، والمصريون فوق رؤوسهم. فرعون عمل كده. فطبعا سيدنا موسى عليه السلام لما استغاث به الاسرائيلي الذي من شيعته مال الى الجانب الضعيف المعروف انه ضعيف وغريب عن البلد، فلازم الغربه ضعف والوضع الطبيعي ضعف الموجود في عهد فرعون، فمال اليه، وهكذا الاخر دفعوا كده ولقاء وقع ومات. لسه فرعون فاكرها له برضه رغم مرور الزمان، من زمان قعد 10 سنين في 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 ارض مدين ورجع بعدها، انت بقى خلاص اللي مات مات واللي فات مات، لا لسه فاكرها له. وهكذا اهل الظلم لا ينسون خطا وإن لم يكن في حد ذاته خطأ، برضو يفتكره لك تاني ويذكرك به، أنت لو كنت عملت من 100 سنة كذا وكذا، يا خبر أبيض، من 100 سنة، من 20 سنة، من 30 سنة، من 10 سنين، أنت يا رب، ربنا غفور رحيم. الرجل قتل 100 نفس وتاب إلى الله ولم يعمل صالحا بعدها، تاب الله عليه وقبله في أهل الجنة. قال له أنا آسف، خلاص آسف، تمسح كل حاجة، ولا تصرفها منين آسف دي؟ تصرف لي كامل البنك لما وديها ناس، ولا تنسوا الفضل بينكم، في معروف بيننا، في عفو، في سماحة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يعني اغفروا لبعضكم ليغفر الله لكم إن كنتم تحبون أن يغفر الله لكم. لكن فرعون لسه فاكر هذا، ده كله لقم في الطبع والعياذ بالله. ينبغي على الإنسان المسلم ألا يكون هكذا، وأن يستفيد من هذه المواقف. أما النقطة الأولى والأخيرة الأولى في التركيز وهي الأخيرة في هذا اللقاء إنما تتعلق بكتابنا العظيم القرآن الكريم، حيث أشاع الكفار شبهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يسألون هتؤمنوا يا كفار لو القرآن نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جملة واحدة؟ فربنا الله تعالى أنزل عليكم لا إله إلا الله فقط في عهد مكة فثقلت عليكم لما اشتد الأمر عليهم ومش عارفين يعملوا حاجة، لأن أبو طالب كان يدافع وينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا طالب ادفع عنا ابن أخيك، شفنا الصرفة فيه بقى مش كده يعني، ما مش معقولة. فجاء أبو طالب برسول الله عليه الصلاة والسلام استدعاه، وعنده ملأ من الكافرين الكبار المخططين للكفر، أئمة الكفر، أبو جهل وأبو لهب وغيره. فقال أبو طالب يا ابن أخي ماذا تريد من القوم؟ انظر ماذا تريد والقوم يوفرونه لك، إن أنت عاوز يعرضون عليك المال والجاه والسلطان والطب إن كان بك مرض أو كذا، كل ما تريد. قال والله يا عماه ما أريد من القوم إلا كلمة. كلمة؟ طرح الناس قالوا كلمة؟ لم أعطينك عشرا، نجيك عشر في المال سهل أوي. قال قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ساعتها بقى الآيات بتصور لك كأنهم قاموا نفض هدومهم كده ومتضايقين متمركزين وقاموا غضابا من المجد وانطرحوا، حتى انتم ما استأذنوش من أبو طالب صاحب الدار. الله تعالى يقول وانخلق الملأ منهم، انخلق كأنه ايه ذا الريح، كأنه ذا الحمار الشارد كما قال ربنا فما لهم عن التذكرة في معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرق من قطورة. طبعا انت شفت المنظر ده اكيد في عالم الحيوان، شفت الحمير الوحشية لما تكون واقفة كده قطيع مع بعضها وتشوف أسد قطورة جاي عليهم، أول ما يحسوا بالأسد يا فكيك جري على طول. ساعة ما تشوفهم افتكر كفار مكة، أول ما لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا الله كده لا 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 لا، وانطلق الملأ منهم أنمشوا يلا بسرعة خرجوا هيفسدهم، ها إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض بإيه الفساد. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ده مخطط محمد بخطط خطط، من وفرت عليه التخطيط لو عاوز ماله بخطط له، كان قال لكم هاتوله الوقت ملايين ومليارات الدراهم والدنانير كنتوا هتوفروا هذا وملزمين بكده. لو قال عاوز قطيع كبير من الأنعام جمال على أنعام على أغنام على كذا كنتوا وفرته له. لو عاوز أطباء العالم هيتوفروا له. لو عاوز أكون سلطان على مكة وريس عليها هتقولوا له ماشي وتلبسوه التاج بس يسيب اللي هو فيه ده. خطط ايه وامر يراد ايه؟ لو كان يريد امرا كما تظنون لاخذه من عرضكم كما عرضتم عليه، لكن شوف غباء الكفر. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد. فبقولوا بقى وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده، ما كانش القران ينزل كده كتله واحده، لازم ايه ايتين ثلاث ايات نص ايه سوره كذا، ايه لازمتها التقطيع ده؟ زي ما قلنا برضو في فرعون وفي كل الكفر كده، الكفر غبي سفيه لا يعي من يرحمه ممن يشقيه ويعذبه، ها؟ فربنا يرحمهم ونزل عليهم القرآن حتة حتة آية آية يقدر يحفظه بسهولة، يقدر يكتبه بسهولة، والكتابة كانت صعبة أيامهم، ها؟ النهاردة بتملك كمبيوتر بميكروفون زي كده يكتب وراك هو الواحد، بتملك تسجيل يسجل وراك، بتملي واحد من الناس صاحبك أو ابنك أو حاجة يكتب وراك بسرعة وكل كلمة تقولها يكتبها سهلة. لكن زمانهم كان كتابة صعبة، الكتاب قليلون وأدوات الكتابة متعثرة. ربنا أنزل عليهم القرآن شيئا فشيئا، يلحق يكتبه يلحق يحفظه يلحق يقراه يلحق يفهمه. لكل من إيه؟ من حكمة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال أيضا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل، على فترة، ونزلناه تنزيلا. فكان تنزيل القرآن يعني تنزيله مفرقا كده لحكم جليلة، منها تيسير الحفظ والكتابة والقراءة والفهم والعمل به. ها؟ لو نزل كما تقول عائشة رضي الله عنها، لو نزل القرآن كله بكل ما فيه مرة واحدة لكانوا من أول الأمر ممنوعين من الخمر، خطة واحدة كده الخمر حرام، وكمن زيها الزنا حرام، وزيها الربا حرام، كان يقدروا ينفذوا. واحد مدمن خمر وزنا وربا وفواحش ومظالم، يجي مرة واحدة تقطعه عن كل ده ما يستحملش، لا يتحمل. فمن رحمة الله أن جزأ المسائل وأخر مسائل وأقدم مسائل مراعاة لأحوال الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. حكمة من ربنا، ربنا عارف النفوس فيها إيه، هو عليم بذات الصدور. ومن الحكم أيضا أن الله تعالى يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأخر عنه جبريل فترة وجيزة، فاشتاق النبي عليه الصلاة والسلام وتألم من الشوق وأصابه وجع. شوف لما تستظهر حاجة عزيزة عليك وتتأخر عليك وميه جسمك يوجعك كده، فوجع ليلة أو ليلتين. فجاءته زوج أبي لهب أم جميل قبحها الله وزوجها، قالت له: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فتنتظرش، خلاص ده شيطانه مش تكلم عن جبريل عليه السلام. فأنزل الله جبريل. تخيل بقى الحالة الأول اللي فيها النبي عليه السلام من الوحشة والألم، وزاد الألم والوجع عليه من شماتة هذه المرأة القبيحة لعنها الله. يحتاج من يواسيه ويؤانسه، فينزل الله عليه جبريل على السو الفور، والضحى وبقسم مشدد وبقسم جميل، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اطمئن يا محمد. تخيل بقى صورته وحاله ووشه النظر عليه الصلاة والسلام بعد ما نزلت عليه هذه الآيات الجميلة. ربنا يحلف بالضحى، والضحى أحسن وقت تتنفس فيه، الشمس طلعت فتلاقي دفى دفءا في الشتاء ولطفا في الصيف، لسه الشمس ما حنيتش في الايه في الصيف، وفي الشتاء جو جميل بحرة، وتلاقي الشمس كده مع نور الصباح حاجات جميلة كده مع بعض. ها؟ هذا الوقت الجميل الذي هو أفضل أوقات التنفس كما قال الله تعالى: والصبح إذا تنفس. ها؟ يقسم الله به يوم النفس كأنه يتنفس الصعداء بعد ما زال عنه هذا الغم والهم. حينما يعني لو كانت نزلت هذه الآية الضحى أول القرآن، والقرآن كله نزل مرة واحدة، وجاءت أم قبيح وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حصل كذا وكذا، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، في مرة من المرات كان ينزل عليه إيه؟ هو بنفسه بقى يفتكر سورة الضحى، هو هيفسر آيات على نفسه. لكن لما تنزل في ساعتها غاية في الروعة وغاية في التسكين والتفليح. حينما قال المنافقون ما قالوا عن عائشة واتهموها بالفاحشة والعياذ بالله، لو كانت هذه الآيات آيات البراءة في سورة النور نزلت في أول الأمر في أول الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا، عائشة بريئة، لقد أنزل الله فيها منذ خمس سنين أو ست سنين وثلاثة عشر، منذ 19 عاما آيات كذا وكذا وكذا. من يشهد العروسة؟ من يشهد المرأة غير زوجها؟ كده أنا عرضه يخاف على فضيحتها. فلم يصدق الناس، لكن يسكت الناس شهرا وينقطع الوحي شهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوقف في الأمر لا يقول بريئة ولا متهمة، والناس في حال يرثى لها، ثم تنزل عشر آيات من السماء قريبة العهد باللوح المحفوظ، تنزل في براءة عائشة رضي الله عنها. يبقى مين اللي شهد؟ الله. حدش فصل لها فتوى مخصوصة ولا في الآية دي؟ ما هي الآية دي بتاعتها، هي بتاعتها منين ومن إمتى؟ ها؟ ولما ربنا عارف كده ما كانش ممكن يلغي موضوع الإفك ده وخلاص، ما يخليش الناس تتهمها. لكن ما تنزل الآيات على الحدث يبقى له حيوية كده، ها؟ وله معنى ثاني وله أثر عظيم. الصحابة رضي الله عنهم عانوا الكثير من الكافرين، وخاصة في المدينة عانوا كثيرا من أهل الكتاب اليهود لعنهم الله، أثاروا عليهم شبها كثيرة، أوقعوهم في تشكيكات كثيرة، فكان في كل مرة الله تعالى ينزل آية تفصل في القضية فتثبت قلب المؤمنين على الإيمان وتعطيهم قوة وثباتا ويقينا. لكن لو الآية نزل من الأول هيبقى معناها مش قوي وتأثيرها ما هوش إيه بنفس القوة. الله تعالى يقول: سيقول السفهاء من خذوا بالكم قدامكم حفرة. إيه دي؟ اليهود عاملين لكم مخبأ قدام اوعوا تقعوا فيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. تخيل الصحابة يزدادوا يقينا ولا لا حينما يروا ربهم سبحانه وتعالى يرعى مسيرتهم ويحذرهم من مستقبل أمرهم ومستقدم طريقهم. قدامكم في خطر، خد بالك. الله، ربنا معانا بقى ومراقب أحوالنا وشايفنا ومتبع لحركتنا ويصلحنا سبحانه وتعالى. فيزدادوا يقينا في الله عز وجل وحبا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كثيرا، ولعلنا تكلمنا عن بعض شبه اليهود قبل ذلك، والله تبارك وتعالى في كل مرة يكشف لهم هذا المخطط الدنيء الخبيث الذي يستهدف الدين. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك، أي الكفار، بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هكذا أنزل الله تعالى القرآن منجما، أي مفرقا شيئا فشيئا، رحمة بالأمة ومراعاة لضعفها ومتابعة لحركتها وتثبيتا لقلب نبيها عليه الصلاة والسلام. تخيل انك طلعت تخطب كده الجمعة اول مرة، يقوم وخطبت خطبة حلوة ما شاء الله، انت نفسك منبسط ومستمتع بيها وشعرت انك اديت شيئا يعني، فقام لك عمك او خالك، واحد قريب منك اول، ايه اللي بتقوله ده؟ انزل 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 تخطب، انزل يا راجل، اوعى تطلع تاني، يلا يا اخوان، يلا قوم قوم. أبالله عليك أتصعد المنبر مرة أخرى؟ لن يكون، لن يكون أبدا. هذا عمل من شأنه أن يصد الإنسان عن متابعة عمله. لما النبي عليه الصلاة والسلام يجمع قريشا بجميع قبائلها أو بطونها، العائلات اللي فيها يعني، ويقول لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يوم عمه عمه طب يسكت الحزين على عينه، ربنا ياخده في النار وهو رايح، ها، يتنيل ويسكت مع الساكتين، لكن هو اللي يتكلم. ينظر لابو طالب، ابو طالب كفر صحيح، صر على الكفر، بس كان حنين على ابن اخوه، كان يعني راعى القرابه، راعى القرابه. قل لا اسالكم عليه اجرا الا ايه؟ الموده في القربى. لا، ما راعى قرابه ولا شيء ابدا، ولا يتم ابن اخيه ولا شيء، ما عندوش صنف احساس ابدا. ابو لهب ده لعنه الله، فقال: تبا لك يا محمد، أنا هذا جمعتنا تجمعنا عشان الكلام ده، يعني أقصد كلاما لا قيمة له. عمه، طب النبي صلى الله عليه وسلم عاوز كده مساعدة، والله مش محتاج شيء، عاوز حد يقوله معلش، هو هتزعل. عمك ده ما تفهمش، عمك ده رايح النار، عمك ده غبي، ما تزعلش منه ولا تيأس. الله تعالى سيعوضك عنه رجالا يصدقون مع الله ويصدقون معك. يوم الكلام ده خليه ايه؟ يتشجع ويواصل المسيرة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل ممسك. هو امرأته سيلقون في النار، لا تحزن عليهم ولا تنشغل بهم ولا تيأس، هذا يشجع ويجعل الإنسان يسير في طريقه حتى يتمه، حتى أتم النبي عليه الصلاة والسلام بلاغ رسالة ربه وأدى أمانته إلى خلقه، فكان الناس من بعده يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نختم بملاحظتين اثنتين إن شاء الله. الملاحظة الأولى، ورد في هذه الأيام على ما أظن على الإنترنت توقعا أو تفسيرا، يعني كده إيه، هو ظريف لكنه ليس تفسيرا صحيح. بيقولوا إن سورة التوبة رقم 9 وفيها الآية 110، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هتنسى الصفر هيبقى الرقم كام؟ من 110 هيبقى كام؟ 11. وفي الجزء ال 11 برضو، ها؟ وفي الجزء ال 11، فبقول لك 11 ده اللي هو 11 كام؟ سبتمبر 9 11 9 11 صحيح، 9 11 2001 يا اخي يطلع من يطلع. المهم يعني هو في المعنى اصلا ملخبطه من اولها، يعني هذا الحساب غير صحيح. 9 11 ولا 11 9 ماشي، 11 9 ده كان موعد ضرب المبنى المعروف، المركز التجاري والبنتاجون والغير. بقول لك الصوره برضو في رقم 9 والجزء رقم 11 والايه 110 من السنة الصفر بويه 11 برضو. عاد الأبواب أدوار المبنى ما شاء الله كويس والله، يعني الآية دي مفصلة على الإيه، على المركز التجاري. إحنا من ننفي الإرهاب على الإسلام وأنتوا هتقولوا إرهاب، بتجيبوها على نفسكم بالعافية. لا، هذا تفسير الأرقام والأعداد ده معروف، في رقم 19 برضو له سر في القرآن، مش عارف رقم إيه كان طلع تفسير زي كده. هذا كله تفسير فيه تكلف، ليس صحيحا، ليس ايه صحيحا. طيب الآية طبعا رقم 110 والسورة رقم 9 والجزء رقم 11 طبعا كلام متفق عليه، ولكن ما العلاقة بين هذا وذاك؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا، هذا هو مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليفرقوا الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلسه ده ما طلعش ولا أمريكا حتى عرفت على وجه الكون، ما كانت عرفت ولا اكتشفت لسه. يعني الآية في 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 معنى وما حدث هذا في واد آخر، فلا نربط بين هذا وذاك. كذلك يقول البعض برضو الإشاعة التي سمعناها كثيرا هي من باب التكلف من بعض الإخوة. أخوانا أنا أنصح ألا نفتي هكذا، افتي بظاهر النص كما تشاء أو بمعنى النص كما تشاء، ولكن الإفتاء واستخراج واستنباط الأحكام من الآيات والأحاديث ينبغي أن تقوم على أصول. الفقهاء لما استنبطوا ما استنبطوش كده هاتوا الآية يلا بص فيها طلع أي حكم أهو، ده حلال ده حرام ده واجب ده سنة، لا لا مش كده. فعملوا قاعدوا أصول الأول، قرأوا القرآن كله مثلا قراءة متأنية، وجدوا أمورا معينة يقول الله فيها لا يحل لكم أو كلمة لا يحل، في أمور معينة الله يتوعد عليها باللعنة والغضب، يبقى دي كلها إيه؟ محرمات. ولك صيغة لا يحل تفيد التحريم. ولدوا أمورا يقال فيها افعلوا كذا، فيها أمر، صيغة أمر يعني، وأشياء بصيغة النهي لا تفعلوا كذا. طب صيغة الأمر تعني إيه؟ البعض قال تعني الوجوب إلا إذا ظهرت قرينة تمنع معنى الوجوب، تصرف الوجوب إلى الجواز. والبعض قال الأمر أصله للإذن والمشروعية، يعني يجوز لكم أن تفعلوا كذا، ولا يكون الأمر واجبا إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على وجوبه، كأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها دائما لم يتخلف مرة مثلا. يعني هكذا وضعوا قواعد معينة على أساسها، قواعد برضو محطوطة على أساس موضوعة، على أساس استقراء النصوص كلها والنظر تجميع الصيغ المعينة المتوافقة مع بعضها، صيغة دي تفيد كذا والصيغة دي تفيد كذا. في النهاية بدأوا يستنبطون الأحكام من الآيات والأحاديث على أساس هذه القواعد. ما أعرفش أنا يعني ليه نبقى معوقين ومصبطين عن الخير. واحد صلى معانا 11 ركعة أو 8 الأولين وراح روح بيته صلى كمان 100 ركعة، حرام عليه، هيدخل النار مش كده؟ إيه ده؟ نصلي ده معاوز، إيه المشكلة؟ هذا إحسان، هذه نافلة زيادة ما عليها سبيل أبدا ولا لها حدود. ولكن لا، الحديث صحيح، قالت عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة عن 11 ركعة أو 13 ركعة. أيوة صحيح، ده كلام مين؟ كلام عائشة رضي الله عنها. طب صلى عند أم سلمة كم ركعة؟ وصلى في المسجد كم ركعة؟ وصلى وعائشة نايمة كم ركعة؟ وقبل ما يتزوج عائشة كان صلى كم ركعة؟ عائشة ما شافتش كل الأحوال. العلماء يقولون عائشة تحدث بما رأت، شافت كيف. طب ما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. قال كده حديث صحيح، مع أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبر في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر به، خلى حذيفة كده بينه وبين الناس وأعطى ظهره لحذيفة وبال قائما عند سباطة قوم، يعني أكرمكم الله عند مألب زبالة كده وبال قائما مرة لبيان جواز هذا الأمر عند الظروف يعني. ها؟ طب نصدق مين بقى ونكذب مين؟ لم نصدق حد ونسيب الثاني ونكذب الآخر، لا ما نكذبش حد. حذيفة صادق وعائشة صادقة طالما صح الحديث عنهما، لكن يقولون كل حدث بما رأى. عائشة رضي الله عنها ما شافتش بعينها هذا الأمر، لكن حذيفة رأى. يبقى الواحد في بيته ما يعملهاش كده، إنما اتزنق في مكان في جبل في صحراء في غير ده وأراد أن يبول قائما ما فيش مانع، وقف على مبولة ما فيش مانع، لكن يتحرز ويحذر من أن يتنجم بس. إذا الأمر جائز، ولكن أغلب الأحوال كان يبول قاعدا لا قائما، فكل يحدث بما إيه بما رأى. وكما قلت قبل ذلك كم يعني حدث كثيرا، كم مرة قامت عائشة رضي الله عنها من نومها فتجد النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، ما درت وما عرفت كم ركعة صلى قبل ذلك قبل أن تقوم وهي نائمة. فلو عدت ما رأته فإنها لم تعد ما لم تره. فلا تحرجوا على بعضكم، حد شي بيقول لك أنت مبتدع، ولا أنت تقول لي غيرك أنك مبتدع في مسائل زي دي. سيب اللي صلي صلي، وبرضه اللي عاوز يصوم يصوم في الأيام الأخرى غير رمضان، كلوش بدعة أنك تصوم في شعبان بس. قل له لا، قل له السنة، بدل ما تقول له أنت كده مبتدع هيسيبه في يوم شعبان، لا صايم في شعبان ولا في القعدة ولا في غيره. أنت قل له كده السنة أنك تصوم طول السنة، خد كده حتى ولو كل شهر يوم طول السنة. فأنت تعلمه ليه السنة، لكن تقول له أنت مبتدع، أعوذ بالله يا أخي أنا بصوم لله وتقول لي مبتدع هتنفره، إنما الدعوة عاوزة حكمة. فكذلك من قام طول الليل، إيه المانع؟ أما كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، ولما دخل إحدى بيوته فرأى حبلا، حبل كده منصوب في ركن من الأركان كده، قال ما هذا؟ قال حبل نصبته السيدة زينب رضي الله عنها لتعتمد عليه إذا نامت في صلاتها، هي بتصلي قيام الليل ياخدها النوم بدل ما تقع من وقتها من طول القيام، فتمسك الحبل ده عشان تقدر ايه تصلب نفسها كده وهي قائمة. فأمر بفكيه وقال عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم ايه نشاطا، ما قالش 11 ركعة ولا 13، ليصلي أحدكم نشاطا. واحد ينشط 3 ركعات كويس، واحد ينشط ل 11 ل 15 ل 20 كذا كذا، كل واحد يصلي أحدكم ايه نشاطه، والنشاط يختلف من واحد إلى الآخر. فتحديده هكذا هذه هي السنة الظاهرة فقط. وأصل الفقهاء أصلا وقاعدة قالوا إن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوب أو إلزام ولا على حرمة. كل ما أكلت من لحم الضب ليس معنى ذلك أن لحم الضب حراما، أن لحم الضب حرام، إنما هو حلال، لكن قال شيء لم أعهده في قومي. كونه صلى 11 ركعة، أنا أفترض أنه صلاه أكثر من كده، هذا لا يمنع أن نزيد. لماذا؟ لأنه لم ينهى ولم يقل لم يقل صلوا كل ليلة 11 ركعة أو لا تزيدوا في ليلة عن 11 ركعة. لو قال كده كان خلاص لابد أن نلتزم، لكنه فعل فقط، فعله فقط عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية الصلاة بالليل. والمتوسط 11 ركعة أو 13 ركعة، ومن زاد أو قل عن ذلك فلا حرج ولا حرج. ونسأل الله أن يرزقنا الحكمة في الدعوة والفهم الصحيح، وأن نعين إخواننا وأنفسنا على طاعة الله لا أن نصدقهم عن طاعة الله. اللهم اجعلنا برحمتك من المؤمنين الفاهمين الواعين الداعين إليك يا ربنا، الهادين المهتدين غير الضالين والمضلين. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يسعد قلوبنا بنصرة الإسلام والمسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.